هذا سؤال من المستمعين يا نون من الطائف الشهداء الجنوبية، يقول: لقد رضعت ابنة خالتي من أمي في يوم واحد مرتين أو ثلاث مرات مع أخي الذي هو أكبر مني بفارق 4 أولاد، وقد تزوجت ابنة خالتي على رجل آخر وأنجبت بنتا فتزوجت أنا ابنتها، أي ببنت البنت، فهل يجوز لذلك أم لا؟
ينبغي أن يعلم بأن الرضاع المحرم الذي يثبت به كون الرضيع ابنا للمرضعة يشترط فيه أن يكون 5 رضعات فأكثر قبل الفطام. وحسب سؤال السائل فإن هذه الطفلة التي صارت أما لم ترتضع من أمه إلا 3 رضعات فقط، وعلى هذا فلا تكون أختا له، بل هي بنت خالته، ويجوز له أن يتزوج ابنتها لعدم ثبوت الرضاع المحرم. وقبل إنهاء الجواب أذكر المستمعين أن كثيرا من العامة يظنون أن البنت إذا ارتضعت من أم الإنسان مع ولد أكبر منه فإنها لا تكون أختا له، وهذا خطأ عظيم، فإن أي طفل رضع من أمك فإنه يكون أخا لك، سواء ارتضع من اللبن الذي نشأ من الحمل بك أو ارتضع من لبن سابق أو لاحق، المهم أنه متى ارتضع رضاعا معتبرا من أمك قبلك أو بعدك أو معك فإنه يكون أخا لك من الرضاعة، ويكون كذلك أيضا أخا لأولاد زوجها الذي نشأ لبنها منه، يكون أخا لهم من الأب لأن أباهم واحد.
أحسن الله إليكم.
يقول: هناك وقف يسمى وقف الجحوف بالطائف، وينص الوقف على أن تكون عائداته لأحفاد أربع نساء على شرط أن يكون مستحق هذا الوقف من أحفاد النساء الأربع فقراء معدمين لا يملك أحدهم قوت يومه، وبما أن الله تعالى قد أنعم علينا من نعمته وفضله، وأن العشر من دخل الوقف يقدر ب200,000 ريال في الوقت الحاضر يخصص بالكامل لناظر هذا الوقف مما يعني انتفاء شرط الفقر والعوز، فما رأي الشرع في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ينبغي أن يعلم أن شروط الواقف إذا حددها فإنه يعمل بها إلا أن تكون في معصية الله، فإنه إذا كانت في معصية الله فلا حرج أن نصرفها إلى غير ما شرط الواقف، بل يجب علينا ذلك لقوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ونفي الإثم لا يعني نفي الوجوب في محله، أما إذا كانت شروط الواقف لا تتضمن معصية فإنه يعمل بحسب شرطه، ولا حرج أن ينقل الوقف إلى جهة أصلح وأنفع لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يوم الفتح: إني نذرت أن إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك إذن. فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصرف ما نذره إلى ما هو أفضل وأولى، ومثل ذلك أيضا الوقف. وحيث إن الواقف كما قال السائل شرط للاستحقاق أن يكون المستحق معدما فقيرا لا يملك قوت يومه، فإنه لا يجوز لمن يملك قوت يومه من أحفاد هذا الواقف أو من أحفاد بناته أن يأخذ شيئا من الوقف لعدم استحقاقه، حيث إن الواقف شرط هذا الشرط الذي لا ينطبق عليه. فالغلة إذن تصرف إلى جهات أخرى من أعمال البر التي ينتفع بها الموقف. نعم.
للسائل بقية في سؤاله لم أنتبه لها، يقول: بما أنني أقل المستحقين حيث أنني طالب وأعول أسرة وقد حرمت من ريع هذا الوقف بناء على أمر ناظره، فهل يحق له التصرف في هذا الوقف بهذا الشكل وحرماني من شيء منه؟
إذا كنت لا ينطبق عليك شرط الواقف فإنك لا تستحق شيئا، وتصرف الناظر المخالف لما يقتضيه الشرط والشرع عليه إثمه، وأنت عليك أن تعرف أنك إذا لم تكن معدما لا تجد قوت يومك فإنك لا تستحق من هذا الوقف شيئا باعتباره وقفا. نعم.
وما يأخذه الناظر حلال عليه من هذا العشر الذي يبلغ 200,000 ريال؟
هذه ينبغي أن يراجع فيها المحكمة.
نعم.
هنا.
بارك الله فيكم. هذا السائل محمد عمر أحمد من السودان بعث بثلاثة أسئلة في سؤاله الأول. يقول: قيل إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جاءه ملك وفتح صدره وملأه نورا، فما مدى صحة هذا الكلام؟
قيل إيش؟
إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جاءه ملك وفتح صدره وملأه نورا، فما مدى صحة هذا الكلام؟
هذا الكلام صحيح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حين عرج به جاءه جبريل فشق ما بين نحره إلى أسفل بطنه واستخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانا، وليس نورا لكن ملأه حكمة وإيمانا، والإيمان والحكمة من النور المعنوي. نعم.
السؤال الثاني يقول: ما حكم من جعل المديح في النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين تجارة له يكتسب منها معيشته؟
حكم هذا محرم، ويجب أن يعلم بأن المديح للنبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون مدحا فيما يستحقه صلى الله عليه وسلم بدون أن يصل إلى درجة الغلو، فهذا لا بأس به، أي لا بأس أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله من الأوصاف الحميدة الكاملة في خلقه وهديه صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني من مديح الرسول صلى الله عليه وسلم قسم يخرج بالمادح إلى الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمن مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غياث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين، وأنه مالك الدنيا والآخرة، وأنه يعلم الغيب، أو بمثل ما قال البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وما شابه ذلك من ألفاظ المديح فإن هذا القسم محرم، بل قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. فلا يجوز أن يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بما يصل إلى درجة الغلو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرفة يكتسب بها الإنسان، فنقول أيضا إن هذا حرام ولا يجوز، لأن مدح الرسول عليه الصلاة والسلام بما يستحق وبما هو أهل له صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والصفات الحميدة والهدي المستقيم مدحه بذلك من العبادة التي يتقرب بها إلى الله، وما كان عبادة فإنه لا يجوز أن يتخذ وسيلة إلى الدنيا، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم.
له سؤال أخير يقول: سجد إمام بعد السلام عن سهو بزيادة في الصلاة، ومن المصلين رجلان لم يدرك الركعتين الأخيرتين فقام لإكمال صلاتهما ولم يسجد مع الإمام ولا بعد إكمال صلاتهما، فما حكم صلاتهما تلك؟
لم يبين السائل هل سجود السلام سجود الإمام للسهو بعد السلام أو قبله؟
بعد السلام.
والظاهر أنه بعده.
نعم، يبدو هكذا. نعم.
فإذا كان بعد السلام،
ذكر أنه بعد السلام.
نعم. فإذا كان بعد السلام فإن قيام الرجلين دون السجود معه هو المشروع عند بعض أهل العلم، وعند الآخرين يجب عليهما أي على هذين المسبوقين أن يسجد مع الإمام بعد السلام ما لم يقوما، فإذا قاما فإنهما لا يرجعان ويكملان الصلاة ويسجدان للسهو كما سجد الإمام. وعلى هذا فنقول حكم صلاة هذين الرجلين صحيحة لا تبطل، لا عند من يقول إنه يلزم اتباع الإمام في السجدتين بعد السلام، ولا عند من يقول إنه لا يلزم، لأنهما كان جاهلين، والجاهل معذور بترك ما يجب عليه، ولكنه إذا كان هذا المتروك الذي تركه مما يجب عليه يمكن تلافيه بقضائه في وقته فإنه يقضى في وقته، وأما إذا فات الوقت فإنه لا يقضى. هذا في الأمور المؤقتة كالصلاة، أما غير المؤقتة فإنه متى جهل الواجب ثم تبين له وجب عليه القيام به.
نعم. لو فرضنا أن السهو حصل في الركعتين الأوليين اللتين لم يكونا مع الإمام فيهما، فهل يسجدان أيضا مع الإمام؟
نعم، على قول من يقول بذلك يسجدان معه وإن لم يدرك السهو، ذلك لأنهما ملزمان بمتابعة الإمام.
أحسن الله إليكم. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها الطالب ابن سوبي من مكة المكرمة، يقول في سؤاله الأول: شخص ترك بلده إلى بلد آخر طلبا للعلم، وقد جمع مالا من المحسنين ومن بعض المكافآت والمساعدات التي تلقاها، ويريد العودة إلى بلاده وقد حال الحول على هذا المال، ولو أخرج زكاته ربما لا يكفيه الباقي للعودة إلى بلده، فما الحكم لو أجل الزكاة إلى ما بعد وصوله إلى بلده؟
وجوب إخراج الزكاة على الفور.
نعم.
ولكنه إذا كان يتضرر بإخراجه على الفور فلا حرج عليه أن يؤخره حتى يقدم إلى بلده، إذا كان قدومه إلى بلده يتأخر تأخرا يسيرا كالشهر والشهرين، أما إذا كان يتأخر لمدة طويلة فإنه يخرج الزكاة عما في يده من المال، وهو إذا نفد ما عنده فلا يمكنه أن يصل إلى بلده يستطيع أن يأخذ باسم الزكاة ما يصله إلى بلده، لأنه حينئذ من أبناء السبيل.
سؤال ثاني يقول: وسائل النقل في بلدنا جماعية ومختلطة، وأحيانا يحدث ملامسة لبعض النساء دون قصد أو رغبة في ذلك ولكن نتيجة الزحام، فهل نأثم على ذلك وما العمل ونحن لا نملك إلا هذه الوسيلة ولا غنى لنا عنها؟
الواجب على المرء أن يبتعد عن ملامسة النساء، يعني عن مزاحمتهن بحيث يتصل بدنه ببدنها ولو من وراء حائل، فإن هذا داع للفتنة، والإنسان ليس بمعصوم، قد يرى من نفسه أنه يتحرز من هذا الأمر ولا يتأثر به، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يحصل منه حركة تفسد عليه أمره، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطرارا لا بد منه وحرص على ألا يتأثر فأرجو ألا يكون عليه بأس، لكن في ظني أنه لا يمكن أن يضطر إلى ذلك اضطرارا لا بد منه، إذ من الممكن أن يطلب مكانا لا يتصل بالمرأة، حتى ولو كان واقفا، وبهذا يتخلص من هذا الأمر الذي يوجب الفتنة. وعلى المرء أن يتقي الله تعالى ما استطاع، وأن لا يتهاون بهذه الأمور، كما أننا نرجو من القائمين على هذه الوسائل أي وسائل النقل أن يجعلوا مكانا مخصصا للنساء لا يتصل بهن الرجال.
نعم. له سؤال أخير يقول فيه: رجل طلق زوجته 3 طلقات ثم اتفق مع شخص آخر ليتزوجها مدة 4 أشهر أو 5 ثم يطلقها ليسترجعها زوجها الأول الذي ندم على طلاقها ورغب في استرجاعها وقد حصل ذلك، ثم استرجعها الأول فعلا بعقد جديد، فهل هذا النكاح صحيح أم باطل؟
هذا والعياذ بالله من الحيل المحرمة التي يتوصل بها الإنسان إلى تحليل ما حرم الله. ومعلوم أن تحليل ما حرم الله من الحيل بالحيل لا يزيد الأمر إلا شدة، لأنه مخادعة لله ورسوله واستهزاء بحكم الله. فإن من السخرية أن يحرم الله عليك شيئا ثم تلف وتدور حتى تتوصل إلى هذا الشيء. إن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولن يلتبس عليه خداعك. وحكم هذه القضية أن المواطأة على هذا الأمر محرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ونكاح المحلل حرام وباطل، وبهذا لا تحل للزوج الأول، فيكون رجوع الزوج الأول إليها بعقد باطل لا تحل له. والواجب عليه أي على الزوج الأول، الواجب عليه الآن أن يتخلى عنها وأن يفارقها، لا فراق طلاق، لأن الطلاق لا يقع إلا إذا صح النكاح والنكاح غير صحيح، لكنه فراق مباينة، لأنها حتى الآن لا تحل له، إذ أن هذا النكاح الذي وقع به التحليل نكاح غير مقصود، وهو نكاح تلاعب بأحكام الله. ونسأل الله لنا ولإخوان المسلمين الهداية.
له بعد هذا الفراق إذا تزوجها زوج آخر زواج رغبة أن يسترجعها.
نعم. إذا تزوجها زوج آخر نكاحا صحيحا فلا حرج أن يراجعها للزوج الأول.
لو فرض وحصل خلال هذه المعاشرة المحرمة ذرية، فهل يكون ذريته شرعا؟
إذا كان يظن أن هذا عمل جائز وأنه لا بأس به، فإن أولاده يكونون له، وذلك لأنه يعتبر قد وطئها بشبهة عقد، حيث ظن أن هذا العقد صحيح
عن جهل للحكم.
نعم، لجهله بالحكم، فيكون أولاده له.
نعم. جزاكم الله خير الجزاء. أنا من السودان، يقول في سؤاله الأول: إمام لم يصلي العصر ناسيا ودخل في صلاة المغرب، وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي العصر، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الإمام الذي نسي صلاة العصر ودخل في صلاة المغرب وتذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلي العصر، يستمر في صلاة المغرب، فإذا أتمها أتى بصلاة العصر.
لا،
وتصح منه صلاة العصر حينئذ. نعم،
يعني لا يلزمه أن يقطع الصلاة يخرج منها ويصلي.
لا يلزمه. بل ولا يجوز له أيضا، لأنه شرع في فريضة، والفريضة إذا شرع فيها الإنسان لزمه إتمامها إلا لعذر شرعي.
هذا الحكم يسري حتى لو كان منفردا.
نعم،
حتى لو كان منفردا.
لو كان منفردا.
نعم. سؤال الثاني يقول: أنا أعمل مؤذن، وحدث أن جاءنا إمام جديد، وعند صلاة الصبح كلما أريد أن أقيم الصلاة لعلمي بدخول الوقت يطلب مني المصلون أن أجلس حتى يأذن لي الإمام، رغم أن الوقت ضيق، فهل صحيح أنه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى يأذن لي الإمام؟
المؤذن أملك بالأذان.
نعم،
فإليه يرجع الأذان، وأما الإقامة فإن الأملك بها هو الإمام، فلا يقيم المؤذن إلا بحضور الإمام وإذنه. وأما قوله لضيق الوقت فنعم إذا تأخر الإمام حتى كادت الشمس تطلع وضاق الوقت فحينئذ يصلون يصلون ولا ينتظرونه. أما ما دام الوقت باقيا فإنهم لا يصلون حتى يحضر الإمام. لكن ينبغي للإمام أن يحدد وقتا معينا للناس فيقول مثلا إذا تأخرت عن هذا الوقت فصلوا، ليكون في هذا الحال أيسر لهم وأيسر له هو أيضا، ولا يوقع الناس في حرج أو ضيق. نعم.
سؤاله الثالث يقول: إذا أتيت بالدعاء الوارد بعد الأذان بصوت مرتفع في مكبر الصوت فهل في ذلك شيء أم لا؟
نعم في هذا شيء، لا. لأنك إذا أتيت بهذا الدعاء المشروع بعد الأذان في مكبر الصوت صار كأنه من الأذان، ثم إن هذا الأمر لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فهو من البدع التي ينهى عنها. حتى لو قلت مثلا إنني أقصد التعليم بهذا ليعرف الناس مشروعية هذا الذكر، نقول إن التعليم يمكن بعد أن تفرغ من الصلاة ويحضر الناس تنبههم إلى هذا، تنبههم إلى هذا ولو عن طريق مكبر الصوت، وتقول إنه ينبغي للإنسان إذا فرغ من الأذان أن يقول كذا وكذا، وأما أن تصله بالأذان بحيث يظن الظان أنه منه فإن هذا من البدع.
لا. هذه رسالة من المستمعة لانا عبد الله من حائل. سؤالها الأول تقول: هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها، وماذا يشترط لذلك؟
نعم يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى، وكذلك للابن أن يحج عن أبيه، وكذلك للأخ أن يحج عن أخيه، ولا حرج في ذلك إذا كان هذا الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها. نعم.
يجوز لها أن تحج حتى لو كان لها إخوة ذكور بالغين؟
نعم ولو كان لها إخوة ذكور بالغين،
يعني لا تلزم هذه الوظيفة الرجال؟
لا تلزم، يقوم بها الرجال والنساء. ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم.
نعم.
فأذن لها أن تحج وهي امرأة عن رجل.
ولكن يشترط لها المحرم؟
نعم لابد من المحرم في كل سفر، سواء سفر الحج أو غيره، وسواء سافر الإنسان سافرت المرأة لحجها عن نفسها أو لحجها عن غيرها.
نعم بارك الله فيكم. سؤالها الآخر تقول: رجل مسلم كان يقود سيارته في أحد الشوارع ولسبب ما فقد السيطرة على السيارة فارتطمت برصيف الشارع، وكان يمشي عليه رجل فأصابته السيارة إصابة بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى، وبعد عدة أيام توفي متأثرا بإصابته تلك، وقد تبين أنه خوري في إحدى الكنائس المسيحية، وهذا السائق لاذ بالفرار، فماذا عليه في هذه الحالة وأمثالها؟
في هذه الحال يكون هذا الذي أفلتت منه السيارة قاتلا لهذا الذي على الرصيف أو في الشارع.
لا
اللهم إلا أن يكون هذا الذي في الشارع هو الذي تسبب لقتل نفسه بحيث وقف في طرق السيارات ولم يكن في مكان يتبين لقائد السيارة قبل الوصول إليه.
لا في هذه الحالة
مثل لو أن إنسانا يسير في خط مستقيم وعليه شوارع نافذة، فخرج أحد من هذه الشوارع وصدم السيارة التي لا يملك صاحبها أن يسيطر عليها، وهو قد مشى في هذا الشارع المشي المعتاد، ففي هذه الحال لا يكون عليه شيء لأن التفريط من الذي سار أمام السيارة. أما إذا كان على الرصيف كما في هذا السؤال
لا.
فإنه لا شك أن الجناية أنه لا جناية منه، أي لا جناية من هذا الذي صدم،
لا.
لأنه على المكان المقرر له، وعلى هذا الرجل أن يقوم أن يسلم الدية إلى أهله، ولكن الدية في هذه الحال تكون على عاقلة القاتل، لأن قتل الخطأ تكون فيه الدية على العاقلة كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فرق الديانة لا يؤثر؟
لا يؤثر فرق الديانة، لأن هذا الرجل معصوم، معصوم الدم. أما لو كان غير معصوم، لو كان حربيا لكان هدرا.
لا.
فإذا كان معصوما فإن له ديته، له له ديته، والدية معلومة عند أهل العلم.
لا. إذن هذا السائق الفار عليه أن يسلم نفسه ويدفع الدية لأهل هذا المقتول.
هي نعم. كما أن عليه أيضا أن يصوم شهرين متتابعين، لقوله تعالى: وإن كان قوم من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة.
لا.
نعم.
هذه رسالة من المستمع ألف صاد عين قاف من جدة، يقول: من مدة حوالي 8 سنوات تقريبا حدث مني ظهار على زوجتي الموجودة معي حاليا، وبفعل الشيطان والغضب قلت لها هي كأمي، وذهبت إلى أحد العلماء المشهود لهم بالإيمان وأفهمته القصة، وأفهمني أنه يجب علي كفارة ظهار المذكورة في القرآن الكريم، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ولأنني رجل فقير في تلك السنة لا أملك ما أنفق به على 60 مسكينا، ولعدم استطاعتي على عتق رقبة وعدم استطاعتي على صيام شهرين متتابعين، فقد واقعت زوجتي طيلة هذه المدة ورزقت منها بأطفال 5 ذكور وإناث، مع العلم أنني شاب أصلي وأصوم ومتعلم نسبيا، إلا أنني هذه الأيام أعيش في خوف وذعر شديد، وأخشى أن يكون ذلك من غضب الله علي بأسباب ذلك الظهار. وأذكر أنه بعد 2 يوم من معاشرة زوجتي اشتريت عدد 60 رغيفا ووزعتها على الجيران، فما الذي أعمله حتى أرضي الله سبحانه وتعالى علي؟ فأنا أعيش حياة اليأس والندم على ما فرطت في جنب الله، ويعلم الله تعالى كم أنا خائف ومذعور، فأرجو إرشادي إلى عمل يريحني ويرضي ضميري، وفقكم الله لما فيه الخير.
ليس عليك شيء بالنسبة لإتيانك أهلك قبل أن تكفر ما دمت كنت معسرا.
لا.
بل إن كثيرا من أهل العلم يرون أنه يجوز أن يأتي الرجل أهله إذا كان الواجب عليه الإطعام لعدم استطاعته الصوم وعدم وجوده الرقبة، لأن الله تعالى قال: فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا ولم يقل من قبل أن يتماس. فدل هذا على أنه متى كانت الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يمس زوجته قبل أن يطعم. ثم إنك ذكرت عن نفسك أنك فقير، لكن يبقى النظر: هل 60 رغيفا التي أطعمتها الجيران هل هي تكفي لإطعام 60 مسكينا؟ وهل الجيران في ذلك الوقت من المساكين؟ هذه مسألة ينبغي أن تتحقق منها. فإن كان الأمر قد صادف محله وأن هذه الأرغفة تكفي لإطعام هؤلاء 60 وأن هؤلاء 60 كانوا مساكين، فإن ذمتك برئت. وإن لم يكن الأمر كذلك فإن الأحوط في حقك أن تطعم الآن 60 مسكينا.
جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان بعثت بهما الأخت سعدية كنزاري من الأفلاج، تقول: أرى بعض الناس عندنا عندما يريدون الاحتفاظ بطعام إلى وقت آخر يضعون تمرة على غطاء الإناء الذي فيه الطعام، يزعمون أنها تحفظه من كل سوء كالحشرات ونحوها، فهل في فعلهم هذا ما يناقض التوحيد؟
هذا الفعل وهو وضع التمر على الطعام لئلا تصيبه الحشرات هذا لا أصل له، ولا أعلم له أصلا من الشرع ولا أصلا من الواقع، فإن الحشرات تأتي إلى ما يلائمها، فمنها ما يلائمها التمر وتأتي حوله بل تأكل منه أيضا.
لا.
ومنها ما يلائمها الدسم فتأتي إليه وتطعم منه، ولا أصل لهذا الذي يفعل. وإذا لم يكن له أصل من الشرع ولا من الواقع فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله، لأنه مبني على مجرد أوهام وخيالات لا حقيقة لها.
سؤالها الثاني تقول: هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب بغير اللغة العربية إذا كان مستمعوه غير عرب لكي يفهموا ما يرشدهم إليه، أم لا تجوز الخطبة إلا باللغة العربية مهما كانت لغة المستمعين؟
الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره. فإذا كان هؤلاء القوم ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم، لأن هذا هو وسيلة البيان لهم، والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد ووعظهم وإرشادهم. إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية ثم تفسر بلغة القوم. يدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فبين الله تعالى أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون. فعلى هذا له أن يخطب باللسان غير العربي إلا إذا تلا آية، فإنه لا بد أن تكون باللسان العربي الذي جاء به القرآن، ثم بعد ذلك تفسر لهؤلاء القوم بلغتهم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عين ألف ألف من الدمام، يقول: أنا أعمل بالمملكة من مدة 6 سنوات، وكل ما أتحصل عليه من مال أرسله لوالدي بمصر، وقام والدي بشراء قطعة من الأرض الزراعية من المبالغ التي أرسلها له وبتشجيع مني، مع العلم أننا 8 إخوة، 5 بنات و3 بنين، وقام والدي بتسجيل الأرض المشتراة باسمه هو، فأرجو الإفادة عما إذا كان لي حق في مطالبتي لوالدي في أن يسجل الأرض أو بعضا منها باسمي، علما بأن أخوات البنات كلهن متزوجات والبنين صغار، وهي مشتراة من المال الذي بعثته له.
سؤالك أيها الأخ عن هذا المال الذي ترسله إلى والدك واشترى الأرض بتشجيع منك وسجلها باسمه، نقول لك إنه لا حق لك في المطالبة أن تسجل هذه الأرض أو بعض منها باسمك، لأن المال الذي تبعث به إلى والدك يأخذه بنية أنه له فهو ملكه، ويدل لهذا أن أباك سجل هذه الأرض باسمه هو، مما يدل على أنه تملك هذا المال لنفسه واشترى هذه الأرض لنفسه، فحينئذ لا يجوز لك أن تطلب تخصيصك بشيء منها، بل ولا يحل لأبيك أن يخصصك بشيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولو خصصك بشيء منها لم يكن ذلك من العدل، لأن سبب الحديث هو أن بشير بن سعد خصص ابنه النعمان بن بشير بشيء من ماله، إما بستان وإما غلام، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أشهد على جور، وقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وخلاصة الجواب إنه أن هذه الأرض تبقى لأبيك فهي ملكه، ثم إن قدر الله أن يموت أبوكم قبلكم فإنكم تأخذونها بالإرث حسب شريعة الله.
معنى هذا أنه إذا كان حينما يرسل المبلغ يرسل معه ما يثبت خصوصيته له، وإنما والده في مقام الحفظ لهذا المال يختص به هو.
هو الذي فهمت من السؤال أنه لا يريد هكذا.
هو ربما كان كما فهمت
هو لا يريد هكذا، يريد أنه ينفع أباه بهذا المال، ثم إن أباه اشترى هذه الأرض وكتبها باسمه فقد تملكها.
لا.
ويجوز للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فيجوز للوالد أن يأخذ ما شاء من مال ولده، فعلى هذا الوالد هنا لا شك أنه أراد أن تكون الأرض له.
نعم، أنا لا أقصد بسؤالي تعليق على هذه القضية، ولكن كسؤال آخر منفصل عن القضية: فيما لو أرسل نفس الباعث ما يثبت أن هذا المال خاص به وإنما والده يكون كأمانة عنده،
لو أرسل هذا المال على أنه وديعة عند أبيه فهو له،
يخصه هو
معلوم يخسره، أو أرسله على أنه يطلب منه أن يشتري له بسلعة أرضا أو غيرها فاشتراها بنية أنها لابنه فهو على ما نوى.
لا. بارك الله فيكم.
إذا صلى مسافر مأموما في صلاة رباعية مع إمام مقيم وقد فاتته الركعتان الأوليان، فهل يجوز أن يكتفي بالركعتين الأخيرتين مع هذا الإمام على أنها صلاة قصر، أو أدرك الصلاة من أولها فهل يجوز له أن يجلس بعد الركعة الثانية حتى ينهي الإمام صلاته فيسلم معه وتكون صلاته قصرا، أم يلزمه اتباع إمامه في كل حالة؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن الرجل المسافر إذا صلى خلف المقيم، هل يلزمه الإتمام أو يجوز أن يقتصر على ركعتين؟ والجواب أنه يجب على المسافر إذا أتم بالمقيم أن يتم صلاته، سواء أدرك الإمام في أول الصلاة أو أدرك الركعتين الأخيرتين فقط، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس سئل عن الرجل المسافر يكون خلف الإمام يصلي أربعا فقال تلك هي السنة. وقول الصحابي عن أمر من الأمور إنه من السنة أو هذا هو السنة له حكم الرفع، فيجب على المسافر إذا أتم بمقيم أن يتم أربعا، سواء دخل مع الإمام في أول الصلاة أم في الركعة الثالثة أو في الرابعة. وأما بالعكس لو صلى المقيم خلف إمام المسافر فإنه يجب عليه أن يتم أربعا بعد سلام الإمام المسافر، فإذا صلى الإمام المسافر ركعتين وأنت مقيم فإذا سلم فأتم ما عليك.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع يا سين غين من جدة، يقول لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة وكثر المساهمون فيها بأموالهم بحثا عن الربح، ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة ولكنه من المتاجرة بسندات الأسهم التي ساهم بها، فيبيع السند الذي قيمته مثلا 100 ريال يبيعه ب200 أو أكثر حسب قيمة هذه السندات في وقته ذاك، فهل هذا التعامل بهذه الطريقة صحيح أم لا؟
التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم فيها خالية من الربا.
نعم.
فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز ولا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون معلوما لدى البائع والمشتري، فيعرف أن له مثلا 10 أسهم 15 سهما من كذا وكذا حتى لا يبقى الأمر مشكلا. فإذا كان معلوما فإنه لا بأس به، سواء كان ذلك في شركات أو في مساهمات عقارية أو غير هذا.
هذا السؤال من المستمع علي البأسي سوداني مقيم بالمملكة خميس مشيط، يقول وقع علي حلف بالطلاق في المملكة وزوجتي في السودان وليس لها علم بحلفي هذا، فقد حلفت على شيء بالطلاق ألا أفعله وقد نسيت وفعلته، فهل زوجتي طالق علما أن الحلف قبل 8 أشهر من الآن وحتى الآن هي لم تعلم بذلك، وفي حالة وقوع الطلاق هل يعتبر من حين التلفظ به أم من وقت علمها به؟ فكما أسلفت مضى عليه 8 أشهر ولم تعلم إلى الآن، فإذا كان يقع من تاريخ التلفظ به فمعنى هذا أنها خرجت من العدة، فكيف السبيل إلى استرجاعها؟ أفيدوني حفظكم الله.
حلفت بالطلاق على أن لا تفعل شيئا،
لا،
ثم نسيت ففعلته، هذا خلاصة الجواب. إلا أنك هذا خلاصة السؤال، إلا أنك ذكرت أن زوجتك لم تعلم بهذا.
لا،
فالزوجة ليس من شرط صحة اليمين أو وقوع الطلاق أن تعلم به الزوجة، ولكن ما ذكرته من حالك حيث فعلت ما حلفت عليه ناسيا فإنه لا شيء عليك، لا كفارة يمين ولا طلاق زوجة، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. فعلى هذا نقول الزوجة باقية معك ولم تطلق، وليس عليك كفارة يمين لأنك فعلت ما حلفت عليه ناسيا. وإذا كان هذا الذي حلفت عليه من أعمال الخير فإننا ننصحك بأن تفعله وتكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة.
بارك الله فيكم. هذا بقية سؤال للسائل عين ألف ألف مصري مقيم بالدمام، وقد سبقت الإجابة على سؤاله الأول في حلقة ماضية. سؤاله يقول: أنا متزوج من امرأة ولي منها 4 بنات ولكنها لا تصلي علما أنها تصوم رمضان، وحينما طلبت منها أن تصلي أفادت بأنها لا تعرف الصلاة ولا تعرف القراءة، وأرجو الإفادة كيف يكون موقفي معها، فأنا أنوي إحضارها لتأدية فريضة الحج، فهل يصح ذلك أم لا، وماذا علي أن أفعله نحوها؟
ذكرت أن زوجتك لا تصلي ولكنها تصوم، وأنك إذا أمرتها بالصلاة تقول إنها لا تعرف القراءة.
نعم.
فالواجب عليك حينئذ أن تعلمها القراءة إذا لم يقم أحد بتعليمها، ثم تعلمها كيف تصلي. وما دام عذرها الجهل فإن من كان عذره الجهل يزول بالتعلم، فعلمها وأرشدها إلى ذلك، ثم إن أصرت على ترك الصلاة بعد العلم فإنها تكون كافرة والعياذ بالله، وينفسخ نكاحها ولا يحل لها أن تأتي إلى مكة، ولكن تصلي الآن، وإن لم تحسن القراءة فإنها تذكر الله وتسبحه وتكبره ثم تستمر في صلاتها، ويكون هذا الذكر بدلا عن القراءة حتى تتعلم ما يجب منها.
وما مضى من أيام ليس عليها فيها قضاء؟
ما مضى من أيام ليس عليها قضاء.
نعم.
ليس عليها قضاء في ذلك، ولكن يجب على زوجها الآن أن يبادر بإصلاح حالها.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع صلاح مصلح من صنعاء الجمهورية العربية اليمنية، يقول: أنا رجل متزوج ولله الحمد وعندي مال، وليس لي إلا بنت واحدة فقط، ولي أخ وأخت من أبي، وبنتي حالتها المادية ميسورة، وتريدني أن أسجل كل ما يخصها من التركة لعمها الذي هو أخي، وأختي كذلك تريد نفس الشيء، تسجيل ما يخصها لأخيها، مع العلم أنني متزوج بامرأة غير أم البنت ولم تنجب شيئا، ولكنهم يكرهونها وأنا لا أريد أن أفرط في نصيبها، وفي نفس الوقت أخشى لو سجلتها لأخي أن يخرجني أنا وزوجتي من البيت، فأرجو إرشادي إلى العمل الأصلح. بارك الله فيكم.
العمل الأصلح أن تبقي مالك بيدك ولا تكتبه لأحد، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك في حياتك، وأنت إذا قدر الله عليك فمت ورث الورثة من مالك بقدر ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى، ثم إنك كيف تكتبه لهؤلاء باسم أنهم ورثتك، مع أنك لا تدري فقد يموتون قبلك وتكون أنت الوارث لهم. فالمهم أننا ننصحك بأن تمسك عليك مالك ولا تكتبه لأحد، وخله بيدك تتصرف فيه كما شئت في الحدود الشرعية، وإذا قدر الله على أحد منكم أن يموت ورثه الآخر بحسب ما حدده الله ورسوله.
هذا سؤال من السائل أحمد محمد العمراوي، أردني يعمل باليمن، يقول: أنا رجل متزوج من ابنة عمي ولي منها 5 أطفال، وقد حصل بعض خلاف ولكنها أصرت على طلب الطلاق مني، فحاولت إقناعها بالرجوع عن قرارها هذا الذي لا يعود بالعاقبة الحسنة، ولكنها أصرت على ذلك حتى اشتد غضبي منها، فقلت لها: أنت طالق وحرمت علي وأنت كأمي دنيا وأخرى. وبعد ذلك توسط الأهل والجيران وأعادوا المياه إلى مجاريها، وندمت وندمت على فعلها ورجعت إلى بيتها وأولادها، أرشدوني إلى ما يجب علي في هذه الحالة، وهل يعتبر قولي لها ظهارا تجب فيه الكفارة أم طلاق أم ماذا؟
أولا نسأل عن الغضب، هل هو غضب شديد بحيث لا تدري ما تقول، فإن هذا الكلام يعتبر لاغيا لا الطلاق ولا الظهار، لأن الغضبان الذي يصل إلى حد لا يدري ما يقول لا يعتبر كلامه شيئا. أما إذا كان الغضب دون ذلك بحيث تتصور ما قلت وتملك نفسك فإنه قد وقع عليك الطلاق والظهار أيضا، لأنك شبهتها بأمك، وتشبيه الرجل زوجته بأمه هو الظهار لقوله تعالى: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وقال تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. فيجب عليك الآن إن أردت أن تعيدها أن لا تطأها حتى تفعل ما أمرك الله به، فتعتق رقبها إن وجدت، وإلا تصوم شهرين متتابعين من قبل أن تباشرها، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم.
وفي نفس الوقت يكون لعب طلقة واحدة عليه،
يكون عليه طلقة واحدة.
نعم.
تضاف إلى ما سبقها من الطلاق إن كان قد طلقها.
نعم. يعني إن كانت الطلقة الأخيرة فتعتبر بائنا منه.
نعم.
وعليه كفارة الظهار أيضا.
إذا كان بائنا منه ما ترجع إلا بعد زوج.
نعم.
فإذا تزوجت بزوج نكاحا صحيحا ثم فارقها الزوج الثاني وأراد أن
يسترجعها
بنكاح فهو لا يقربها حتى يكفر
كفارة الظهار.
نعم.
بارك الله فيكم. هذان سؤالان من السائل محسن محمد أبو زيد مصري مقيم بالعراق، يقول: عثرت على طفل ميت ومجرد من الثياب في ماء نهر جار، وهذا الطفل حديث الولادة وكان جسمه متهتكا فلم أستطع غسله مثل الموتى وحسب شريعة الإسلام، فهل علي إثم في دفني له دون غسل، وما الذي أفعله لو تكررت مثل هذه الحالة؟
إذا تكررت مثل هذه الحالة وصار غسل الميت متعذرا فإن أهل العلم يقولون يمنم، بمعنى أن الحي يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه ثم يكفنه ويصلي عليه ويدفنه. وأما ما جرى منك فإنه لا ينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور المشكلة أن يفعل الشيء قبل أن يسأل أهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ولا سيما في مثل هذا الأمر الذي تعمله لغيرك لا لنفسك، فإنه يجب عليك الاحتياط وعدم التسرع في الأمور حتى تسأل أهل العلم. وهذا الطفل الذي فعلت به ما فعلت إذا كنت لم تصلي عليه وأنت تعرف قبره فصلي على قبره، وإلا فصلي عليه صلاة الغائب، لأنه يجب على المسلمين أن يصلوا على أمواتهم، فالصلاة على الميت كما هو معلوم من فروض الكفايات.
بالنسبة للغسل فيما إذا كان متعذرا غسل الميت مثلا لإصابة بالغة أو تهتك في بشرته كما أخبر، ففي كل هذه الحالات يمم
هكذا قال أهل العلم.
نعم.
إذا تعذر غسله لاحتراق أو غيره يمم، وإذا قدر أنه قد تقطع أوصالا كما يحصل والعياذ بالله في بعض الحوادث.
نعم.
فإن هذه الأوصال تجمع وتغسل ويربط بعضها ببعض وتكفن جميعا وتستوفى بقية الإجراءات.
نعم. سؤال الثاني يقول: اسمي محسن وهو من أسماء الله الحسنى، وكل من يعرفني يناديني يا محسن، ولم أستطع تغييره لأنه مسجل بأوراق رسمية، فهل هذا حرام أم مكروه، وعلى من يقع الذنب في هذا، على من سماني بهذا الاسم أم علي؟ أفيدوني أفادكم الله.
المحسن من صفات الله سبحانه وتعالى، ولا أعلم أنه ورد من أسمائه.
لا.
فالإحسان صفة فعل الله سبحانه وبحمده، ولا يحرم التسمي به ما دام الإنسان قصد مجرد العالمية، فإن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف بحكيم، وحكيم من أسماء الله، ومع ذلك ما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الاسم الذي تسميت به أو سميت به مجرد علم فلا حرج عليك في الاستمرار في التسمية به.
هذا سؤال من المستمعة غين عين حاء من العراق نينوى، تقول: هي امرأة متزوجة، وذات مرة حصلت بينها وبين زوجها مشادة بسبب أختها التي اختلفت معها، فحلف عليها زوجها قائلا: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة 3 مرات إن وصلت بيت أختك. وبعد مضي 2 شهر جاءت أختها واعتذرت عما بدر منها وتصالحت وأدعتها لزيارتها وزارتها في منزلها، وبعد أن علم زوجها بذلك لم يتأثر ولم يمانع من ذلك، ولكنها تسأل عن الحكم في زيارتها لأختها بعد طلاق زوجها لها إن هي ذهبت.
هذا السؤال وهو قول زوجها: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة، إن ذهبت إلى بيت أختك، يحتاج إلى تفصيل. أولا، إذا كان الزوج قال هذا ناويا أنه ما دامت الأخت على الحال التي هي عليه من التقاطع وعدم الاعتراف بالخطأ الذي صدر منها، فإن الأخت إذا جاءت واعتذرت وأصلحت حالها يجوز للزوجة أن تذهب إليها، ولا حرج على الزوج في ذلك ولا طلاق. أما إذا كان قصده الإطلاق، أنها لا تذهب إلى بيت زوجها، ولم يكن في نيته ما ذكرنا، فإنه أيضا يحتاج إلى تفصيل. إن كان الرجل يريد بهذا التعليق منع الزوجة فإنه يمين، وحكمه حكم اليمين. يمكن أن يزول عنه الإثم والمنع بأن يكفر كفارة يمين، فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة. وأما إذا كان قصده إيقاع الطلاق، بمعنى أنه يقول: إن ذهبت زوجته إلى هذا المكان فإن نفسه قد طابت منها وكرهها ولا يريدها، ففي هذه الحال إذا ذهبت إلى أختها فإنها تطلق منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي أن يلاحظ الأخ السائل هذا التفصيل الذي ذكرناه.
أحسن الله إليكم.
يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 35 عاما، وقد توفيت والدتي بعد ولادتي 3 أشهر، وتولت جدتي أم أبي تربيتي، فأرضعتني من زوجة أخرى، ثم قامت هي بإرضاعي أيضا وهي في ذلك الوقت في سن 50 ولم تكن حاملا آنذاك. ولما أردت الزواج تزوجت من ابنة عمتي أخت أبي، وأنا الآن أعيش معها حياة سعيدة، فهل في هذا الزواج مانع ديني بسبب ذلك الرضاع من جدتي؟ فإذا كان فيه ما يمنع فما العمل الآن؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابا على هذا السؤال الذي سأله الأخ المصري، وهو أنه ارتضع من جدته ثم تزوج بنت عمته، وعمته أخت أبيه، وجدته هذه يبدو لنا أنها أيضا أم أبيه، وعلى هذا فتكون العمة أختا له من الرضاع، وإذا كانت أخته من الرضاع صار هو خالا لابنتها. وقد قال الله تعالى في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كانت بنت الأخت حراما
من النسب حراما كانت كذلك بنت الأخت من الرضاع حراما، وعليه فلا يحل له أن يتزوج بهذه البنت، ولكن ليعلم أنه لا يثبت الرضاع إلا إذا كان 5 رضعات فأكثر قبل الفطام، فليتحقق الآن من هذا الرضاع هل بلغ 5 رضعات وكان قبل الفطام، فإنه يجب أن يفارق هذه الزوجة لعدم صحة النكاح. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات فإنها لا تثبت المحرمية، فإنه لا يثبت حكم الرضاع، وحينئذ تكون هذه الزوجة بنكاح صحيح ولا يجب عليه مفارقتها.
كون الجدة في ذلك الوقت في وقت الرضاع في سن 50 ولا تحمل ولا تلد، هل يؤثر هذا أو لا؟
هو لا يؤثر، هذا لا يؤثر.
نعم،
القول الراجح لعموم الآية أمهاتكم اللاتي أرضعنكم.
نعم، ما دام وجد اللبن فيها.
نعم، فمتى اجتمع اللبن من امرأة سواء كانت كبيرة أم صغيرة فإنه يثبت به حكم الرضاع.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذه 3 أسئلة بعث بها السائل مساعد سالم حسين يمني مقيم بالرياض. سؤاله الأول يقول: كان لي جد وقد توفي عن والدي وأخوين لوالدي وأختين له، أي عن 3 أبناء وبنتين، والبنتان متزوجتان وترك أرضا زراعية تصل إلى حوالي 60 فدانا، وقد اقتسمها أبناء المتوفى والدي وأخواه ولم يعطوا أختيهم شيئا بحجة أنهما متزوجتان، فهل صحيح أن الزواج يسقط حق البنت في الإرث؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟
الزواج لا يسقط حق البنت من الإرث، فلها حق الإرث سواء كانت متزوجة أم لا، والواجب على أبيك وعميك في هذه الحال أن يعطيا أو أن يعطوا أختيهم نصيبهما من الإرث، ومن المعلوم أن الأولاد كما ذكر الله